ونقضي عن هذه الحالة الراسية. طيب يقول والإنسان يجد بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يقوم في أوقات محالات أقوى منه يقينا في أوقات محالات أخرى. ونقول أيضا كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مساغ على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله وإذا بدرت منه معصية بادر إلى الإقلاع منها والتوبة منها والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمس فيما حرم الله عليه غير أنه لم يأتي ما يكفره كيف يتساوى هذا وهذا؟ يمكن هذا؟ شوف السؤال رجل متابع على طاعة الله كل ما دفعت له الطاعة بادر إليه متباعد عن معصية الله فهو يفر من المعصية فرارا من الأكل ورجل آخر بالعكس يتهاون بالواجبات ويفعل المحرمات إلا أنه لم يفعل ما يقتضي الكفر هذان الرجلان عند المرجئة على حد سواء نقول هل يمكن لعاقل أن يقول إنهما على حد سواء؟ ما يمكن كلنا يعرف أن من يحافظ على الشرع بفعل المأمور وترك المحظور أنه لا يمكن أن يساويه مرجئ في مهم الأساس. وأما الوعيدية من هم؟ خوارج المعتزلة. فنقول قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. هل دل الكتاب والسنة على أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان؟ طيب أين الدليل؟ الدليل نفسنا ليه؟ قال الله تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول مع أن قتل النفس محرم بالنص والإجماع ومن الكبائر ولا من الصغائر ما الكبائر. وقال تعالى في اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض قال ولن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة. ومعلوم أن قتال المسلم كفر يعني نوع من الكفر ومع ذلك فسمى الله سبحانه وتعالى هاتين الطائفتين المغتلتين سماهما إخوة للطائفة المصلحة. طيب إذا كان كذلك فنقول مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فإذا تبين ذلك فكيف يحكم لتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد والمقتصد هو الفاعل لواجبات الثالث من الحرمات والثاني ظالم لنفسه كفعل ما حرم الله عليه وبتركه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. هل يمكن هذا؟ انتبه رجلان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات لكنه لا يفعل السنن إنما يقوم بالواجب فقط هذا مؤمن حتى عند الخوارج والمعتزلة. كيف يتساوى مع رجل ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ لا يمكن أن يتساوى. أيهما أكمل؟ الأول. ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فاعل كبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين أن نحكم بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ أحدهما مقتصد يعني يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، والثاني سابق بالخيرات بإذن الله يعني يفعل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمحظورات، فلا يمكن أن نقول إنهما سواء. عندنا كم يقول؟ طيب رجع عشر. فصل. ولزيادة الإيمان أسباب: أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له. فمثلا إذا عرفت اسم الغفور وأنه ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة مع الناس على ظلم، أوجب لك أن تحب الله عز وجل لكونه غفورا، وكذلك نقول في الرحيم، وكذلك نقول في الحكيم وفي العزيز وفي غيرها. كلما آمنت باسم من أسماء الله ازددت إيمانا بالله ومحبة له وتعظيما له. ثانيا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بلا غير. إيمانه ازداد إيمانه ويقينه بلا غير. هذا أيضا من أسباب الزيادة أنك تفكر في الآيات الشرعية وهي القرآن والسنة وما دل عليه من الأحكام، تتفكر في الآيات الكونية وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. كلما تفكرت فيها فإنك سوف تزداد إيمانا، ولهذا يأمر الله عز وجل بالتفكر في خلق السماوات والأرض حتى يصل الإنسان إلى اليقين. قال ثالثا فعل الطاعة، فإن الإيمان يزيد ويزداد يزداد به أي بفعل الطاعة بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. نعم فعل الطاعة لا شك أنه يزيد في الإيمان، لأن الإنسان عندما يعبد الله ويطيعه فإنما يفعل ذلك امتثالا لأمره، وهذا يؤدي إلى أن يكون متيقنا بوجوده وبفضله وسعة كرمه. طيب يتفاوت الإيمان بحسب حسن العمل، ومتى يكون عمل حسنا؟ بالإخلاص والمتابعة، باعتبار جنسه مثل الصلاة أفضل الأعمال البدنية، ثم الصدقة، ثم الصيام، ثم الحج. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ يقول ابن مسعود وهو السائل، قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. فكلما كان العمل من حيث الجنس أفضل كان زيادة الإيمان به أكمل. من حيث الكثرة أيضا، كثرة العمل الصالح سبب لزيادة الإيمان، لأنك كلما أكثرت العمل الصالح ازددت صلة بالله سبحانه وتعالى فزاد بذلك إيمانك. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسلم، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من بعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كان زيادة الإيمان بها أعظم. الواجب أصل من المسلم. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا نص صريح وصحيح، لأن العمل الواجب أحب إلى الله من العمل المستحب. طيب، هل العمل الواجب أوكد من العمل المستحب؟ طبعا نعم، لأن الله ما أوجبه إلا لمحبته له وتأكده. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بذلك. رابعا، يعني من أسباب زيادة الإيمان، ترك المعصية خوفا من الله عز وجل. وكذا، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقييمه ما يحبه الله ورسوله على ما تراه نفسه. هذا أيضا من أسباب زيادة الإيمان، ترك الطاعة ولكن ترك المعصية، ولكن بشرط أن يكون خوفا من الله، لأن تارك المعصية له ثلاث حالات: إما أن يدعها لأن نفسه لم تطلبها، فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر، وإما أن يدع المعصية خوفا من الله، فهذا له أجر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، قال: لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجل. الثالث أو الحاجة الثالثة: أن يدع المعصية عجزا عنها، وحريص لكن عجز، وأنك ليراقب شخصا ليسرق منه. كلما هم أن يسرق التفت ذلك إليه فترك السرقة عجزا عنها، فهذا له حكم الفاعل، لا سيما إن سعى بالأسباب الموصلة إليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الفقير إذا تمنى مثل مال فلان الذي يعمل بماله في المعصية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. إذا تارك المعصية ينقسم أو له ثلاث حالات: أن يتركها خوف من الله، أن يتركها عجزا عنها، أن يتركها لأنها لم تطرأ على باله. إذا تركها خوف من الله أثيب على ذلك، إذا تركها عجزا نعم يعاقب على ذلك، إذا تركها لأنها لم تطرأ على باله فلا له ولا عليه. ولهذا قيدناه هنا، قال: ترك المعصية خوفا من الله. وكلما كان داعي المعصية أكثر أقوى في الإنسان، كان ترك المعصية في حقه أفضل. انظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان داعي المعصية في حقه قويا. لماذا؟ لأنها امرأة العزيز فهي سيدته، وقد راودته عن نفسه، وكان مقتضى ذلك أن يطيعها حتى تنفعه. ثانيا، المرأة على جانب جميل من الجمال، والجمال يدعو للاتصال بها ولا لا؟ نعم. ثالثا، أنها خلقت الأغلق في الأبواب، فانتفى المانع، ومع ذلك فقد ترك هذه المعصية خوفه من الله، لقوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. ثم ننظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في السبع الذين ظلهم الله بظله، قال أحدهم، قال في أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذن ترك المعصية خوف من الله يثاب عليه الإنسان ويزداد به إيمان، وكلما كان داء المعصية أقوى كان زيادة الإيمان بتركها أقوى أيضا. وأما نقص الإيمان فله أسباب: أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لأن لما كان العلم بأسمائه وصفاته سببا في الزيادة كان الجهل سببا في النقص. ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. وأظن هذا ضعف، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما متفكرا في آيات الله، فإن أعرض فاته خير كثير. ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم. لماذا؟ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة لأجل أن هذا أكثر. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون لمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقص إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وهذا صحيح، قد يكون رجلان فعل معصية المعاصي متفقة الجنس والكم والكيف، لكن أحدهما فعل هذه المعصية متهاونا بها غير مبالٍ بها، والثاني فعلها مع تعظيمها والخوف من عاقبتها، فإن نقص الإيمان مع الأول أشد وأعظم. والفرق بينهما واضح. قال: وأما قوة الداء فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دوائها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدر ممن قوت منه دوائها، ولذلك كان استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزن الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ونعوذ بالله من يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمة الزاني والعائلة المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيه نقص. رابعا شرط الطاعة فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله بكثرة الطاعة. نعم، وربما فقد الإيمان كله كثرة الطاعة. كذا عندكم؟ لا، كثرة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حس وترك المستحب. نقص الإيمان بترك الطاعة يقول أنه يتنوع: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. إيش مثاله؟ مثل لو ترك الصلاة مع جماعة بلا عذر يعاقب عليه ولا لا؟ يعاقب. طيب، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي. ترك الواجب لعذر شرعي كثرت المرأة الحيض الصلاة في زمن الحيض، هذا العذر شرعي. وترك الحسي الواجب الحسي كأن يصلي المريض العاجز عن القيام قاعدة، فهذا عذر حسي. طيب يقول وترك المستحب أيضا كيف؟ فهو نوع لا يعاقب عليه، وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو ترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة بأيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. وينكرون التوحيد. فإذا وجد هؤلاء المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك، لأن مقاومة هؤلاء إذا عذرت على العاقل تبين إيه؟ فسادها. كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل، لأنه إذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع أحدهما صار العلو لمن؟ لمن كان معه الحق، فيعلو على الباطل. كذلك أيضا في فائدة أخرى، وهي امتحان المعتنقين للشريعة، هل يصبرون على هذه الألقاب والأذية ويبقون على ما هم عليه من الحق، أو يرجعون وينكثون على أعقابهم، كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا أبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا أيضا من الحكمة في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأتباعهم أعداء يقدحون فيهم وفيما هم عليه. يقول الله تعالى، قال المؤلف وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا، وهو واضح للجميع، كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أسلفوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب. مثل هذا مو الحصر، لكن وضع ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى قدح فيه، بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين، لكن لما جاء بما يضاد ما هم عليه وضعوا له ألقاب السوء. قال ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليها السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. انتبه، أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء، كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه، ما هذه الطائفة عليه. الحامل على ذلك ما هو؟ إن الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه، وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن. تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كان هذا العقيدة يرى أنه الحق، فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا. وإما أن يكون الحامل لهم على هذه الألقاب يقول سوء القصد حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإثبات الباطل، فزعماء المبتدئة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد، لأن الجهل بالحق أو الجهل بالحق، وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء، لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون. فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع، بل جعل أهل البدع يلقبونهم بعقاب السوء تنفيرا للناس أنهم عليه، إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له، وإما لسوء القصد وإرادة العدوان. الله أعلم.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استدلاك الإيمان. استدلاك الإيمان مما حدث القول به بعض الصحابة، وعلم الشيخ عن بينه وهو أن يقول الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، وأعلم أن الأشياء إما أن تكون حالا محققة وإما أن تكون أشياء غير محققة. فإن كانت أشياء محققة فإن كانت أشياء محققة فلا نستثناء فيها، لأن الاستثناء فيها لغو، مثل أن تقول أنا لابس من ثوبي إن شاء الله، لا حافظ لغو، لأن مجرد ثوب الثوب عليك دليل على الله قد أبشع فلا وجه للتعليم. طيب إذا صليت فقيل هل صليت؟ قلت صليت إن شاء الله. فإن أردت أن المشيئة تعود على فعلك فهي لغو. لماذا؟ لأن فقد تعود وصليت. وإن أردت أن المشيئة تعود إلى ثلاث كاملة مقبولة هذه فالاستثناء هنا له وجه وليس بلغو، لأنه ما كل مصل يكون يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أتاه في صلاته، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال لا صلاة في حضرة الطعام ولا بغوة يدافع ولا اختتام. لو قيل لك مثلا هذه الحقيقة من جلد فقلت إن شاء الله، إيش يكون هذا؟ ها؟ هذا لغو، ما كان صح، لأن الحقيقة حقيقة من جلد، الحقيقة هذه من جلد وأصل من جلد. ولو قال قائل أنت الآن تغسل بعد الغداء تغديت فقلت إن شاء الله، إيش يكون لغو؟ ليش؟ لأنه قد شاء الله أنت الآن تغدي. ولهذا لو أنك عرفت بهذا التعبير عند الناس لاستغرب منك هذا الشيء، كيف تقول رجل إن شاء الله ولا إن شاء الله؟ لكن لو جاء رجل من جدلك وقال أردت بقوله إن شاء الله الغداء النافع، لأن غدا حمل بطل من الغداء ولكن لا أنت الغداء، يكون له وجه. قال الله تعالى لا يسمن ولا يغني، ما في نفع البدن ولا كسب الضرورة. طيب إذن نقول الأشياء المعلومة المحققة يكون يستثنى فيها عادة ولفظا، والأشياء غير المحققة يكون يستثنى فيها له محل. فقيل في الإيمان هل تستثني في الإيمان تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا تستثني؟ في خلاف العلماء طويل عريض، فمنهم من قال إن الاستثناء في الإيمان لا يجوز، لأن الإيمان معلوم محقق وهو إقرار القلب والأعمال نقص فيه. وأنت إذا استثنيت في أمر محقق فهو دليل على شك كثير، فالاستثناء في الإيمان إذن شك في الإيمان لأنه أمر معلوم، والشك في الإيمان كفر. وعلى هذا فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام. استمر هذا أحدهما أحدها على الطرفين الكذب، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول ولما أخذها وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا اتصنا فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كان المسلمون الذين يتقون بالإيمان شكاه. قال يا شيخ أنت مؤمن؟ قلت إن شاء الله. كفرت. ليش؟ لأن الإيمان شيء في القلب.
إما أن يكون مألوما مسلوما به، وأما إذا قلت إن شاء الله فهذا ترجع. والسبب فيما يجب الأجل المبين منافي للجد فيكون كفرا.
ولماذا يسمون من يتقي بالإيمان؟
يسمونه الشكاك. نعم.
وقد أشار أستاذ تعليمي إلى نفي ذلك في أصوله، فقال ونحن في إيماننا ما استثني من غير شك، فاستن وسبني من غير شك، أما لو كان مع الشك فلا معروف أنه كفر. هذا رأي يقول أن الاستثناء في الإيمان إيش؟ حرام،
لأن الإيمان شيء معلوم فالاستثناء فيه تردد فيكون حرام. طيب القول الثاني
وجوب الاستثناء، فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن حرام، قل إن شاء الله. لا، لو قلت أنا مؤمن فقط كان ذلك حراما، فلا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب ليش؟ أنا أعرف أني مؤمن الآن، يقول إن بهذا مأخذ أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب ما وفاته أن وفاة الله عز وجل وحكم العجل، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به. هذا القول في وجوب الاستثناء. يقول لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأنت الآن حي ما تدري ماذا يحدث، ربما تعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع، فلست عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار. هل أحد منا يكذب بأنه سيموت على الجنان؟ لا، لكن نرجو الله عز وجل أن يميتنا على الإيمان وأن ينفع صلوبا، فنحن على خوف. ثم يقولون يجب الاستثناء ليه؟ قال لأن الإيمان ما مات عليه الإنسان، وأنت لا تعلم هل تموت عليه أم لا، فيجب عليك أن تقول إن شاء الله، لأن الله قال النبي ولا تحولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. فالمستقبل نتج عنه، قل إن شاء الله وإلا فأنت آثم. هذا مأخذ. يقول الشيخ ابن تيمية وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإننا كانوا يعلمون بما أرسال وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. نأخذ التقييد. يقول إنك إذا قلت أنا مؤمن بس مطلق، فالإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلها وترك المحظورات كلها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته وجعلتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل أنتم مستقرون بهذا الصفات؟ إن شاء الله، لكن ما أدري بأنهم مستقرون بها. أجزم لأن عندي أفضل إيمان، أفضل إيمان، أجزم لأن عندي أفضل إيمان، هذا لا شك عندي فيه، لكن أجزم بأني سأقوم أو بأني قائم لجميع المأمورات وترك النهيات، هذا أمر لا يمكن، فأنا أستثني ملاحظا هذا المعنى. إيش المعنى؟ أن الإيمان مطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك النهيات، وهذا شيء لا أجزم به، لا أجزم في القيام به، فأنا أستثني لهذا السبب. انتبه، فصار الاستثناء ملاحظا فيه لا، فعندما قلنا انه ما علم باحد المسلم ملاحظا فيه ان الايمان المطلق يستلزم فعل مرافقه منها، وهذا امر لا يجزم به الانسان من نفسه، فهو يستثني لهذا السبب. واضح؟ وأنا أقول إن شاء الله، يعني لأن ما أجزم أني أن كنت بكل واجب وقرأت كل محل، لا أجزم بذلك، فأقول إن شاء الله. طيب، يقول: وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به من نفسه لكان قد زكى نفسه، وقال: أنا أجزم بأني فاعل لكل المأمورات تارك لكل المأمورات، فهذا تزكي للنفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وأيضا وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغى على هذا أن يشهد بنفسه أنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة شرعا. لو أنك قلت: أنا مؤمن بدون إن شاء الله، وقصدت الإيمان المطلق المستلزم بغير ما نراه في المحظورات، لكنت قد شهدت لنفسك بأنه من أهل الجنة، لأن من كان هذا وصفه فلا بد أن يكون من أهل الجنة، وهذا حال، لا يجوز للإنسان أن يقول أنه من أهل الجنة. لو قال قائل: أنت من أهل الجنة، فقلت: نعم. وجزم يزول ولا لا؟ ما يزول، تقول: إن شاء الله أرجو. كذلك الإيمان الذي يراد به فعل المرافق لا أحد يزن به، فهذا مأخذ السلف في الإيمان في الإيمان. انتبه، فإذا قيل: أنت مؤمن؟ فقلت: نعم. وأقول: إن شاء الله. صح، بناء على أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان عندك معلوم ولا معلوم؟ معلوم، لازم به. فإذا قلت: إن شاء الله، صح أيضا. كيف ذلك؟ باعتبار أنك تريد أن الإيمان عند الإقرار يتضمن فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا شيء لا أجزم به، فأقول: إن شاء الله لهذا. أما على قول بعض الذين الذين يقولون تقول: إن شاء الله، لأنك لا تدري ما لكم ذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إنما يخبر عن نفسه الآن، أما المستقبل فالله به عليم. القول الثالث في مثل التفصيل: فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود الإيمان فهو محقق وصدق. إذا قال: أن نؤمن إن شاء الله، وهو يريد بهذا الاستثناء أصل الإيمان، يعني المثبت أنني أصلنا ولا لا، فأقول: إن شاء الله من أين؟ حرام فقط، حرام بل كفر، لأنه ينافي الإيمان الذي هو الجزم واليقين. ولهذا نقول: لأن الإيمان جزم والشك ينافي. وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان بقول البصير من القرن، فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. إذا كان الاستثناء ونقول: إن شاء الله، لئلا أزكي نفسي ولئلا أشهد لها بأنها من متقين الأبرار، فلسف معنى واجب، لأن تزكية النفس حرام، وما أوقع في الحرام فاجتنابه واجبا. طيب، وإن كان المطلوب من الاستثناء التبرك بالمشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، وهذا في الاستثناء الذي غالب ما يفر من الناس أنه يتلعى المؤمن بعد إن شاء الله بذلك التبرك وتحقيق ذلك بمشيئة الله، وبناء عليه يكون ما يقع من العامة من الاستثناء جائزا ولا غير جائز؟ جائزا، لأنه لو سألت أي واحد من الناس العامة ينزل إن شاء الله ما يستحق، لكن تجيلا التبرك للمشيئة هذا بعد أكبر، يعني إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل، يدلك على أن إن شاء الله فيها شيء مفرد أنك يقول لصاحبك من تريد تجيلا من الليلة قال إن شاء الله. هل ترى أنه أعطاك وعدا مطلقا؟ لا، ولهذا بعض الناس يقول له لا بد إن شاء الله، نعم كذا تجد إن شاء الله، نعم نعم هذا الواقع أليس كذلك؟ أي لكن هو يقول إن شاء الله لأن ما أدري هل يوجد مانع ولا ما يوجد، أما أنا جيدة في مجاري لكن قد يوجد مانع. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافس حصر المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحررة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين بوسط ومقصرين لا تخافوا. يقوله المسجد الحرام ثابت ولا ثابت المحقق؟ ما الذي يعرف الحرام؟ لأن الله وعد به لتدخلن المسجد الحرام وعقده بالقسم والله منه، هو لا بد أن يقع، ومع ذلك قال إن شاء الله، مع أن الذي قال إن شاء الله هو الله عز وجل، لكن يبين أن دخول من إياه مرتبط بمشيئة الله. ولهذا مما قال هنا رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره في الشروط التي جرت بينه وبين المشركين، قال يا رسول الله ألست تحدثنا لأننا نأتي البيت ونتوقف؟ قال بل حديثك بهذا، لكن هل قلت لك أنك تدخل العام؟ قال لا، قال فإنك آتي ومتطوف به، فإنك أبيه ومتطوف به، لأن الله قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله يأمن في الأخير ويسلم هذا الكلام. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه سيرفع حتى يرفع البيت ويطوف به، فهو شهادة له لأنه لن يموت حتى يتحقق له ما وعد الله. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.